أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست. كثير من متابعي كرة القدم يعتقدون أن 90 دقيقة فقط هي كرة القدم، ولكن هناك أحداث تحدث بعد 90 قد تكون مؤثرة وبقوة على كل فريق. معنا في بودكاست بعد 90 بنتعرف كثير على كواليس كرة القدم وأسرارها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم أو صبحكم الله بالخير جميعا المستمعين الكرام في حلقة جديدة من بودكاست بعد 90 معي أنا نواف العقيل. لا ننسى نشكر راعينا الإعلامي في البرنامج كورشو على دعمهم للبرنامج. ضيف اليوم الدكتور ثامر الشهراني، أخصائي علاج طبيعي لإصابات العظام وفاصل العضلات. حياك الله ثامر.
الله حيك أخوي نواف، وشاكر لك على الدعوة.
شكرا لك وعلى قبول الدعوة، حياك الله دائما وابدا. ثامر، انت سابقا اشتغلت في انديه نادي رياضي واحد ولجنه الحكام، لك تجربه في المملكه العربيه السعوديه في الواقع الاقسام الطبيه. وش رايك بالاقسام الطبيه عندنا في المملكه العربيه السعوديه؟
احنا لما نجي نتكلم عن الاصابات الرياضيه او الاقسام الرياضيه او الطواقم الطبيه الموجوده في للانديه او في اي منشاه رياضيه، نتكلم عن فريق طبي متكامل لهدف واحد اللي هو خدمة الرياضي إنه يكون في صحة جيدة وإنه يرجع لو أصيب أو يسوي له وقاية من الإصابات. هذا شيء. بالنسبة للأندية، طبعا الأندية تفرق عن مثلا لجنة حكام. الأندية لها مثلا برامج معينة، أنت عندك اللاعب، الهدف الأول في من وجود الطاقم الطبي هو سلامة اللاعب أو سلامة الرياضة بشكل عام. طبعا لما نيجي نقول فريق طبي، كان أول يقول لك الفريق الطبي هو الأخصائي، أخصائي العلاج الطبيعي أو التأهيل مع الدكتور فقط. لا، المنظور الآن في الفرق الطبية أكبر من أنه أخصائي ودكتور فقط.
كم يصل العدد تقريبا؟
عندك في تخصصات كثيرة، اللاعب والمدرب هم من ضمن الطاقم الطبي. احنا نضيفهم خلني أحطهم لك في النص، عندك المدرب واللاعب اللي حولهم يساعدونهم، عندك الدكتور، عندك أخصائي العلاج، علاج الطبيعي، عندك أخصائي المساج، عندك أخصائي التغذية، عندك المختص النفسي. أحيانا المختص النفسي مثلا مو شرط يكون موجود أو متواجد في النادي يوميا، ممكن استشارات يعني بين فترة وفترة لبعض المشاكل النفسية أو الصدمات، ردة الفعل عند بعض اللاعبين يشتكي منها مثلا خسارة مباراة، ضياع بلنتي، مثل هذه المشاكل قد تؤثر. صح أنها في الدوريات الأوروبية بدت، وبعض اللاعبين يعني ممكن تعرض قبل لبعض الصدمات في سواء في نهائي ضيع بلنتي أو جتها إصابة، يحتاج للتأهيل النفسي قبل يرجع، خصوصا اللي إصاباتهم تكون لفترة طويلة. عندك المختص في التغذية برضو، مو شرط أنه يكون يوميا موجود في النادي، الأفضل يكون موجود لكن مو بشرط، ممكن يكون في بداية النادي في بداية الموسم عفوا، وبعدها يجي باستمرار عشان يسوي القياسات وينصح اللاعبين في التغذية. برضو عندك مدرب اللياقة، عامل مهم جدا مع الطواقم الطبية. ليش؟
يعني مدرب اللياقة يدخل مع الطاقم الطبي ولا الطاقم
الفني؟ لا، هو
الفني؟
مع الطاقم الفني، لكن مدرب اللياقة هو المحك الرئيسي مع الطواقم الطبية. ليش؟ لأنه غالبا الإصابة يا بتجيك في التمرين يا بتجيك في المباراة. في التمرين راح تجي يا إما احتكاك مع لاعب ثاني، وهذه طبيعية في الكرة أو في أي رياضة ثانية، أو تجي من الأحمال في التمرين. يا إما عندك أكثر من 20 لاعب تقريبا يتمرنون بنفس الأحمال، في لاعب ينفع للحمل هذا، في لاعب لا ما يتحمل، أو أحيانا يسوي حركة بدون أي احتكاك مع أي لاعب ثاني فيصاب بإصابة أو تجهد العضلة عنده. تعتمد بين يعني جاهزية اللاعبين أو بنيتهم الجسمانية. فالطاقة المدرب اللياقة لابد يحط برامج أو يطلع في الأحمال من بداية الموسم أو قبل المباريات، يعرف يوزن في الحمل، لأنه إذا زاد الحمل في التمرين ممكن تجيك إصابات رياضية.
طيب مدرب اللياقة هذا عندنا بالسعودية نسميه إحنا أخصائي ولا يكون متخصص باللياقة البدنية؟
لا، هو في اللياقة البدنية.
اللياقة البدنية ما دخل في الطب نهائيا؟
لا لا لا، هو مختص في اللياقة البدنية، عنده بعض المعلومات المعينة طبية في التأهيل، معلومات فقط بس إنه ما يقدر إنه يعالج أحد. لكن أحيانا نحن نخلص في مرحلة العلاج والتأهيل الطبي، بعدين يدخل اللاعب في مرحلة الإعداد البدني. الإعداد البدني خلاص هو وضحت للحالة، يعرف ياخذ البرنامج اللي صار مع الطاقم الطبي، هو يبني عليه عودة اللاعب للملعب.
ممتاز. طيب قبل بداية كل موسم يكون فيه فترة إعداد للموسم اللي هي تاخذ يوم تاخذ الشهر شهر ونص، هل الأطباء يكونوا مرافقين للبعثة؟
طبعا الأفضل فترات الإعداد للموسم هي من 4 إلى 6 أسابيع، سواء تكون بمعسكرات خارجية أو معسكرات داخلية. أحيانا بعض الأندية تبدأ في الداخل عندك أسبوع أسبوعين، تعرف البعثة اللي بتطلع معها، بعدين تطلع تكمل برا وترجع ثاني مرة. الطاقم الطبي لابد كامل يكون متواجد، الدكتور الأخصائي المدلكين أو حقين أو أخصائيين المساج لابد كلهم يكونوا متواجدين. ليش؟ لأنه عندك هناك فترة بتقضيها مثلا شهر، اللاعب إما أنه يمرض بالأمراض العامة الإنفلونزا أو غيرها، فتحتاج الدكتور يكون متواجد، أو حتى الإصابات الرياضية اللي ممكن تكون في الملعب فلابد يكون متواجد عشان الفحص أو أي إصابة قوية. وخصائين العلاج موجودين عشان يعالجون اللاعبين، أو أحيانا تسوي أشياء قبل التمرين. مثلا اللاعب يقول لك أبغى أربط ربطة معينة، عندي هذا الألم في المنطقة هذه، كيف إنه ممكن نخفف هذا الألم، أو كيف إنه ممكن نسوي طريقة إنه يقدر يتمرن بأقل ألم أو بأقل تعب يقدر فيه.
ممتاز. طبعا ثامر الشهراني اشتغل سابقا مع لجنة الحكام، وحاليا ضمن الطاقم الطبي في نادي الشباب السعودي. طيب بسألك عن مختص التغذية، هذا مختص التغذية يلعب دور أساسي عند كل أي لاعب. عندنا بالسعودية نسمع دائما يقولك اللاعب يا أخي ما يهتم للتغذية، ما 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 آخر همه التغذية. الكلام هذا صحيح ولا فيه اهتمام عندنا هنا؟
طبعا شوف، أنا ما أقدر أحكم على العامة، لكن خلني أعطيك إياها بالمجمل. اللاعب إذا وصل اللاعب إلى مرحلة الوعي والاحترافية، هو اللي بيحدد إذا كانت التغذية. طبعا التغذية مهمة جدا في حياة اللاعب الرياضي، هذا واحد. اللاعب هو اللي يحدد أنه يقدر يكون منضبط أو يقدر لا بحسب احترافيته. لما نجي نقيس اللاعبين عندنا، في أسماء أو في لاعبين، ما نقول كلهم، لكن في لاعبين منتظمين بناء على مثلا النوم، التغذية، يعني منتظمين على حياته الاحترافية كلاعب. أنا في النادي اللي عليك أنك ممكن تسوي فيه تحكم، اللي هي أنك تقيس الوزن والدهون وتقول ترى بعد أسبوع أو أسبوعين أقيسها لك ثاني مرة. فاللاعب هنا ممكن تقدر تضبطه في هذه الناحية، أنه خلاص راح يمتنع عن الأغذية اللي ممكن تزيد وزنه، فهذا الشيء المقياس اللي عندك. أحيانا تقدر تضبط بعض وجبات اللاعبين. في بعض الأندية في أوروبا يقول لك حضور اللاعب، تعال لي مثلا قبل مثلا فترة الغداء، يحضر اللاعب مثلا من 11 الصباح ممكن ما يطلع على 6 المغرب، فيتخللها وجبة غداء. وجبة الغداء إجباري أنه يتغدى في النادي بحسب الأكل الموجود في النادي. وأخصائي التغذية يعطيك برامج بحسب اللاعب وش يحتاج احتياجاته، ويعطيه برامج اللاعب حاب أنه يمشي عليها، وهذا أفضل كمحترف. أو بعض اللاعبين أحيانا نشوف ما تقدر أنك تضبط 100%، ممكن أحيانا ينعزم في عزيمة أو يروح مكان، هذه أشياء ما ندقق فيها. لكن بشكل عام على حياته الاحترافية أو أكل اليومي، لابد أنه يأخذ يعني الوجبات الكافية، اللي لأنه هو يتمرن فيحتاج أنه غذاء للجسم، فيحتاج أنه يعني وش الأكل اللي بيأكله قبل، وش الأكل اللي بيأكله بعد، متى بيأكل، مثل هلو.
طيب إذا مثلا أنا حددت بعد أسبوع بقيس نسبة الدهون وحصلت مرتفعة، هل يصير في عقوبات ولا يصير في إجراءات ثانية؟
والله هذه سياسات.
مثلا في تشيلسي الإنجليزي لامبارد فرض عقوبة في زيادة الوزن 1000 باوند.
غالبا في جميع أندية العالم في قوانين للأوزان العالية، خلاص وزنك عالي أعطيك مهلة في البداية، مثلا أعطيك أسبوعين عندك الرقم هذا لابد أنك تنزل فيه، ما نزلت خلاص تبدأ تفرض العقوبات، لأنك أنت كأنك موظف في شركة، أنت عندك هذه الملفات لابد أنك تخلصها، عندك 100 ملف، جيت ما خلصت إلا مثلا 20 ملف، وش أسوي لك؟ لازم أخصم عليك، لازم أعطيك عقوبة معينة، لازم أني أحرمك من إجازة معينة، يعني لازم أنك تحرم أو تفرض عقوبة بحيث أن اللاعب ينتظر.
ممتاز. ننتقل لمحورنا الثاني اللي هو المحور أخطر الإصابات الرياضية للاعبين. أنا ما أدري، يعني عندنا إحنا منتشرة إنه إصابة الرباط الصليبي هي أصعب أو أخطر إصابة لأي رياضي ممكن تعرض لها، هل هذا الكلام ذا صحيح ولا خطأ؟
خلنا نطلع من الرباط، لأنه الناس إذا سمعت الرباط خلاص قالت حطت أول شيء 6 شهور وفوق، وشفناها في لاعبين كبار او اسماء كبيره.
هي اخطر اصابه الرباط؟
لا خلني اطلع لك من الاصابات اللي متعلقه بالعضلات والمفاصل. لا، اخطر الاصابات الرياضيه، وهذه اللي حتى الفيفا والناس، وان شاء الله ان ما نشوفها في الملاعب او جميع الرياضات، اللي هي الاصابات اللي تهدد حياه اللاعب او حياه الرياضي. هذه عندنا خط احمر تحتها، مثل توقف عضله القلب المفاجئ، هذه واحد. شيء ثاني عندك ضربات الراس، هذه الاشياء اللي ممكن تهدد حياه اللاعب. تجي بعدها للاصابات اللي هي اصابات العظام والمفاصل والعضلات، لكن اعتقد سبق حصلت في اكثر من رياضه ومنها كره القدم توقف عضله القلب. طبعا هذه كيف انك تعرف قبل اللاعب هل هو معرض او لا؟ قبل بدايه الموسم الفيفا فرضت نموذج لابد على اي لاعب في دوري محترف انه يطبق هذا النموذج، ومن ضمن هذا النموذج اللي هو الاختبارات الطبيه، واهمها اختبارات القلب قبل ما توقع مع لاعب، قبل اللاعب نفسه حتى لو هو موقع في النادي، قبل يبدا الموسم الجديد لابد انه يسوي فحوصات القلب، يختبر القلب، لانه في بعضهم من الولاده يكون عنده اصلا مشاكل في القلب، فلابد انك تفحص، نشخص او نشوف الفحوصات الخاصه في القلب، نشوف هل في احد من عائلته مصاب من قبل، هل ونسوي اشعه على القلب عشان نتاكد انه اللاعب سليم ويقدر يلعب او يمارس الرياضه. فهذه الاخطر الاصابات. وضربات الراس شفنا كثير منها، بعض ضربات الراس يعني ممكن تسبب لك اصابات قويه، وبعضها تجل يعني تعتمد حسب الضربه وحسب الاعراض اللي طلعت على الضربه. بعدين ندخل في اصابات اللي زي ما ذكرت، العظام والمفاصل والعضلات، من ضمنها الرباط الصليبي، وفيه اصابات ثانيه، قطع وتر اخيلس. الوتر هذا موجود في الكعب، اي في الكاحل من تحت، هذا ياخذ وقت واحيانا ياخذ وقت اطول من الرباط الصليبي.
هاري كين جت هذه الاصابه اعتقد غاب 9 شهور
ما اتذكر كازورلا
ارسنال
طول اكثر من سنتين.
طيب الرباط الصليبي شرط اساسي 6 شهور؟
طبعا الفحوص، خلني اعطيك قصص صارت قبل. باجيو أعتقد أخذ 3 شهور ونزل لعب تمرين بعد ثلاثة شهور، لأن هذه كانت تقريبا إصابته قبل أعتقد مونديال 2002 وكان يبي يلحق على المونديال. لعب أول مباراة أتوقع بعد 4 شهور وسجل فيها أو صنع، ما أتذكر، لكن في الأخير المدرب ما أخذه للمونديال. لكن الأفضل طبعا في بعضهم ممكن يرجع في 5 شهور، ما أقول لك أنه مستحيل يقدر يرجع، لكن عرضة شديدة أنه ترجع للإصابة. إحنا لما نيجي نقول لك 6، هو الرقم الآن صار من 6 إلى 9 شهور، أفضل وقت أنه يرجع اللاعب فيه من 6 إلى 9 شهور. 6 ممكن يبدأ ينزل يسوي تمارين في الملعب وكذا، لكن 9 شهور يبدأ يلعب مبارياته.
طيب خلال 5 شهور اللي قبل 6 إيش يسوي اللاعب؟
عندك الفترات، هي فترات التأهيل في البداية، الفترة الأولى تشتغل على الأشياء الأساسية اللي هي ثني الركبة، مد الركبة، لأنه العضلة تضعف الركبة تنتفخ، كيف أنه اللاعب يمشي من جديد، كيف أنك تبدأ ترجع توازنه لأنه يفقد أشياء كثيرة، فلابد أنه يبدأ بالتدريج. شيء ثاني، لابد أنه ننتظر مرحلة التئام الرباط نفسه، فتقريبا هذه العملية ممكن تأخذ إلى 3 شهور، بعدها نبدأ ندخل في التوازن مرة ثانية، لأنك تتكلم عن رباط مفصلي، رباط ماسك الركبة، ماسك عظمة الفخذ في عظمة الساق، ما يخلي عظمة الساق تروح على قدام ويحافظ على ثبات الركبة ودوران الركبة. لابد أنك تسوي تأهيل صح، وتعتمد بين كل رياضي أو كل لاعب واللاعب ثاني حسب عضلاته أو حسب استجابته للتأهيل.
طب في درجات للرباط الصليبي؟
في درجات، لكن غالبا الرياضيين أو اللاعبين المحترفين إذا جاتك قطع في الرباط مباشرة يسوي عملية، لأنه عرضة مو زي غيره. مثلا واحد يقولك ما أبغى ألعب كورة، خلاص إذا بتسوي حياتك اليومية ممكن، إذا كان الرباط ما انقطع كامل ووظيفة الرباط يعني تمشي بطبيعي وتمارس حياتك اليومية بشكل طبيعي، ممكن ما تسوي العملية. لكن على الرياضيين المحترفين وخصوصا اللي فيها رياضات تنافسية زي كرة القدم، السلة، الطائرة، هذه غالبا يسوي عملية جراحية.
ممتاز. طيب إصابة الكاحل كم تقعد؟
إصابات الكاحل، الكاحل له إصابات كثيرة، لكن أشهرها اللي هو التواء الكاحل اللي دائما نشوفه، غالبا حتى يكون أكثر من الرباط. نشوف ممكن تدخل في فريق تشوف 6-7 من كل أسبوع تقريبا نشوف إصابة بالتواء الكاحل، تعتمد فيها درجات. بعض اللاعبين حتى لو أصيب ممكن هذه يتغاضى عنها المدرب حسب أهمية المباراة الجاية، حسب رغبة اللاعب وطموح اللاعب. طبعا كطبية ممكن ما يكون جاهز، لكنك تلف أو نسوي له زي الربطة عشان يحاول يلعب المباراة ويكمل علاجه بعد. تعتمد ممكن توصل إلى أسبوع أسبوعين، هذه بعض الإصابات البسيطة، بعضها توصل إلى 3 شهور، وممكن يضطر بعد فترة أن يسوي عملية جراحية، لأنه كل ما ألتوى المفصل، ألتوى المرة الأولى عندك عرضة أنه يلتوي مرة ثانية، كل ما زادت الالتواءات هذه كل ما تأثر مفصل القدم.
طيب بخصوص الإصابات العضلية، في إصابات خطيرة عضلية؟
إصابات العضلية عندنا طبعا من أشهر الإصابات اللي هي العضلة الخلفية وكثيرة جدا، والعضلة الضامة اللي يسمونها الصفاق. الصفاق لها إصابات كثيرة لكن من أشهرها العضلة الضامة. العضلة الضامة والعضلة الخلفية تمزقها طبيعي في الرياضات، أنه العضلة توصل إلى مرحلة، أو أنك مثلا تجي تفك سبرنت فتفكيت العضلة لآخر شيء فصار فيها زي التمزق أو زي التمدد. عندك العضلة الخلفية والضامة. الضامة أحيانا إذا جيت بتشوت الكرة بقوة ما كنت في وضعية معينة، أو جيت تفتح خطوة، أو جيت تسوي حركة دوران، ممكن يصير فيها تمزق. عندك درجات، بعض الإصابات تأخذ بس 10 أيام، وبعضها ممكن توصل إلى 3 شهور. غالبا العمليات الجراحية فيها قليلة.
طيب بالسعودية عندنا إيش أشهر إصابة ممكن تتكرر؟
شوف ما في دراسات يعني تطلعها يعني تقول إنه هذه أكثر دراسة، لكن حسب اللي نشوفها اللي هي الإصابات العضلية مع التواء الكاحل. إصابات عضلية لما نتكلم عنها نقول الخلفية والصفاق.
في بريطانيا أكثر إصابة تكرر هي الكاحل، اسكتلندا وبريطانيا وإنجلترا وإيرلندا
برضو نفس اللي قلت لك. شوف لأنه تقدر تسوي وقاية للإصابات العضلية بشكل كبير جدا، خصوصا في البرامج اللي بدأت تنزلها الفيفا.
ممتاز. طيب دمنا عن الحديث هذا، بسألك عن الفحص الطبي اللي يكون قبل الانتقال. غالبا في الأندية ينجح، ليش؟
في الأندية؟
كل الأندية غالبا الفحص الطبي للاعب قبل الصفقة ينجح.
شوف أحياناً أن تختبر الفحوصات الرئيسية زي ما قلت لك القلب.
هو إيش الفحص؟ إيش يصير في الفحص؟
شوف الفحص عندك أشياء كثيرة في الفحص. تجي تأخذ اللاعب تسوي له تحاليل، ممتاز، تفحص اللاعب فحص سريري، تحطه على السرير، تفحص عضلاته، تفحص المفاصل، هنا المفصل تحس إنه مرتخي ما هو ثابت، العضلة هذه يحس بألم، تحس العضلة هذه شادة، فتجلس تسجل بياناتك هذه كاملة. تجي بعدها تسوي إذا شكيت مثلا في مفصل أو في إصابة في عضلة معينة ممكن تضطر أنك تسوي فيها أشعة، تسأل اللاعب. هنا اللي ما تقدر أنك يعني تحكم على لاعب معين، تسأل هل جاك إصابة قبل؟ بعضهم يقول لا ما جاتني، بعضهم صدق ما جاء، بعضهم لا يعني يحاول يتلاعب عليك. وبعض الفحوصات اللياقية، هذه الفحوصات اللياقية وفحوصات قوة العضلات هذه تجي يعني بعد حسب نشوف جاهزية اللاعب هل هو جاهز أو لا. لكن طبيا زي ما ذكرت لك أحيانا يعني يقول لك لا ما كان فيه إصابة، وتسوي الاختبارات يحاول إنه ما يتألم، أحاول ما يطلع عليه، فتوقع عليه. غالبا أغلب اللاعبين يعني تنجح، أو بعض اللاعبين تكون عنده إصابة لكن بسيطة تأهيلها 2-3 أسابيع، فالأندية توقع معهم. لا اللاعب مثلا أو النادي يبغى اللاعب فيجي يتأهل. وشفنا ما تحضرني الأسماء لكن في بعض اللاعبين من أول ما جاء كان في العيادة، يعني النادي يرغب فيه وإصابته بسيطة فممكن.
صح. في التقرير في الميرور نشر عام 2011، هو أحدث دراسة عن الفحص الطبي في عالم الرياضة، في الدوريات 5 الكبرى نسبة نجاح الفحص الطبي 95%.
زي ما ذكرت لك اللاعب يعني جايك على ملايين أو جايك على أرقام فلكية، لابد أن يكون جاهز. وغالبا يحرص في الفترة الأخيرة من عقده إنه ما يحتك كثير، يعني عشان ما تجي إصابات يحاول يحافظ على نفسه كثير في الفترة الأخيرة من نهاية عقده.
ممتاز. في لاعب وصل السعودية قبل فترة النادي، وصل هو مصاب، ما اكتشفوا الإصابة إلا بعد فترة من لعبه، بعد التمارين اكتشفوا إنه عنده إصابة، وإصابة مزمنة كانت تلحق كثير، قعد 6 شهور رجع للبرازيل، هو برازيلي. يعني شلون تمشي هذه على الطاقم الطبي؟
شوف هي تعتمد زي ما قلت لك من طاقم إلى طاقم أو من فحوصات إلى فحوصات، لأني أنا اللي ذكرتها لك هذه الفحوصات الدولية المعتمدة اللي الناس تطبقها. بعضهم يعني يسوي فحوصات العامة اللي هي الفحوصات القلب وتحاليل وخلاص، ما يسوي الفحوصات السريرية اللي ممكن تشوف هل اللاعب عنده إصابة. احنا لما نجي ناخذ الإصابة ونقارن بين الجهة اليمين والجهة اليسار للاعب نشوف إذا في فرق واضح، أحيانا ما نعلم اللاعب لكن نحط علامات استفهام ونسوي اختبارات إحنا اللي نقيس عليها في الاختبارات هذه. إذا كان اللاعب حسينا أنه عنده عرضة، وبعض اللاعبين يجون يكون عنده إصابة مثلا مسوي عملية رباط نعرف انه مسوي عمليه رباط او يوضح لك انه مسوي عمليه رباط، لكن انت توقع معه رغبه في اللعب وشفتها مثلا في الفتره الاخيره. بالنسبه لهذه الحاله والله ما اتذكرها ولا اعرف تفاصيلها، لكن في بعض الانديه ممكن تمشي فيها.
طيب في لاعبين جيهم لما يجيهم رباط مره يرجع يتكرر هذا الرباط مره مرتين ثلاثه أربعة لدرجه انه خلاص يعتزل يترك الكوره. السبب هل هو بالتاهيل فترة العلاج للاعب هذه، او انه السبب في اللاعب نفسه وسوء حظ ايش يعني الارجح؟ هي كلها ممكن يصير،
هي ممكن كامله. ذكرتني في رونالدو البرازيلي،
رونالدو بالضبط.
اول سبع دقائق بعد اصابته في الرباط الاول، اول ما دخل ما احد احتك فيه، اصيب مره ثانيه. في عده عوامل تحكمها ما نقدر نحطها في عامل واحد، لكن ارضيه الملاعب، توازن اللاعب، تاهيل اللاعب، جسم اللاعب، اشياء كثيره، خوف اللاعب، احيانا الخوف ينزل هو خايف فما يوازن نفسه، اشياء كثيره، واحيانا زي ما قلت سوء حظ. وفي لاعبين كثير صار لهم رباط سليم ورجعوا بشكل قوي جدا. احيانا اذا تكرر مره الثانيه مره الثالثه خلاص مفصل الركبه ما يتحمل، الغضاريف تتمزق، تبدا الالام تجيك بشكل كبير. نتذكر في حفل اعتزاله يقول، او في ذكرى اعتزاله يقول خلاص ودي أكمل لكن
جسمي ما يقدر.
ما يقدر.
طيب فترة العلاج المحورنا الثالث، دائما دخلنا فيه وتكلمنا فيه كثير، فترة العلاج هذه للاعب تكفلها النادي ولا اللاعب نفسه؟
لا لا، النادي يتكفلها، يتكفل فترة العلاج كاملة. بعض مثلا إذا كان اللاعب أصيب في المنتخب، أحيانا المنتخب يتكفل. لو يبغى اللاعب أنه يتعالج في مكان ثاني ممكن يتكفل فيها المنتخب، لكن غالبا اللاعب عنده الطاقم الطبي الموجود في النادي هو اللي يتكفل في فترة علاجه كاملة إلى أن يرجع للملعب.
في لاعب ديربي كاونتي سوى حادث خارج الملعب والنادي يفسخ عقده بسبب إصابة 9 أشهر. أنا ما أدري إيش إصابة نسيت، لكنه الحين رافع على النادي قضية أنه ليش تلغون عقدي عشان إصابة خارجية، أنتم المفروض تتحملون أتعاب علاجي. ننتقل للمحور الرابع والأخير اللي هو محور الاسترجاع. الحين اللاعب بعد مباراة ايش دور الطاقم الطبي بعد مباراة مباشرة؟
هي بين الطاقم الطبي وبين المدرب اللياقة. مدرب اللياقة عنده التمارين اللي بعد المباراة، في تمارين نسميها تمارين استرجاعية، عندك اشياء كثيرة. يعني اتذكر احد الاطباء في الطاقم الطبي في المنتخب الفرنسي في مؤتمر حضرته تبع الفيفا، يعني حط لنا صورة كتب عليها كيف حققت فرنسا كأس العالم، حاط في الصورة طرق الاستشفاء اللي كانوا يستخدمونها في فرنسا. طبعا الاستشفاء يبدأ من بعد صافرة نهاية الحكم. تبدأ أول شيء توفر السوائل في جسم اللاعب، هذا واحد. عندك الجاكوزي أو الماء البارد ممكن يستخدمه برضو اللاعب. عندك
الجاكوزي البارد ولا الحار؟
ممكن يستخدمها الاثنين.
ايش الفرق بينهم؟ الناس ضيعة.
احنا في بعض الأندية احنا نستخدم الثنتين، مثلا اقول لك دقيقة بارد دقيقة او دقيقة تبدا دقيقة حار، دقيقة بارد دقيقة حار، يصير فيه استرجاع للمكان. بعضهم يقول انك كذا بتلخبطني، او في غالبا الجاكوزي اصلا يكون في منطقة مغلقة، تعرف منطقة صح. المسابح فما يكون فيها هواء اصلا. عندك الجاكوزي، عندك المساج، عندك شراب الضغط، او حتى ممكن زي المشد يلبس اللاعب المشد، هذا يضغط على العضلات بحيث انه يقلل من الالام العضليه الموجوده فيها. وبرضه استخدام زي ما ذكرت لك الثلج، واستخدام بعض العصائر او بعض السوائل عشان ترجع ما فقده اللاعب في المباراه، والنوم. هذه تقريبا اغلب طرق الاستشفاء، والتغذيه يعني الغذاء الكويس خصوصا النوم. النوم طبعا المفترض على لاعب او رياضي انه ينام 8 ساعات مساء، او خلنا نقول 8 ساعات في اليوم، وقيلوله ممكن ياخذ ساعه.
طيب بخصوص هذا الاسترجاع اللي ذكرته، في بريطانيا عندهم 1 يناير 31 ديسمبر جوله وجوله يلعبون خلال، او 30 ديسمبر عفوا جوله، خلال 48 ساعه كل نادي لازم يلعب مباراتين. خلال 48 ساعه ايش لازم انا كلاعب اسوي بيها؟ يعني وقت قليل جدا، 48 ساعه
غالبا في 48 ساعه ما يتمرنون الا تمارين استرجاعيه، اللي هي مثلا تمارين الاطالات، يتحرك شوي، يجري على الملعب، وبعدين نشتغل احنا زي ما قلت لك المساج، الجاكوزي، هذه كلها تساعد اللاعب على أنه تخفف الآلام العضلية الموجودة عنده أو التقلصات العضلية. هذه تحكمها متى؟ فترة إعدادك أنت قبل. طبعا بالنسبة للإصابات العضلية، إذا كان فترة المباراة بين المباراة ومباراة 6 أيام ممتاز، لكن إذا قلت الفترة صارت 3 أو 4 أو 5 أيام بين المباراتين تزيد نسبة الإصابات العضلية بنسبة 20% تقريبا.
20% تزيد؟
تزيد إنه نسبة إن اللاعب تجي إصابة عضلية.
طيب كيف أقدر مثلا أتلاشى هذا الموضوع إنه ما يصير عندي إصابات عضلية؟
هنا
أقل النسبة مثلا.
هنا تجيك على برامج الوقاية. طبعا برامج الوقاية كل مدرب أو كل طاقم طبي وفني عندهم برامج وقاية خاصة فيهم. الفيفا سهلت عليك الموضوع، قالت لك هذه برامج وقاية، عندهم برامج وقاية في الفيفا هذه ممكن تمشي عليها، برامج وقاية خاصة من إصابات زي الرباط أو التواء الكاحل، وحطي لك برامج وقاية لإصابات العضلة الضامة، وحطي لك برامج وقاية لإصابات العضلة الخلفية، ويقول لك هذا التمرين مثلا أو مجموعة التمرين هذه بتقلل لك بنسبة 40%. هنا تعتمد حسب إذا الطاقم هل بيطبقها أو لا.
ممتاز. عشان كذا بعض اللاعبين الحين بفترة التوقف الدولي راح تنسحبوا عشان شهر ديسمبر الجاي. شهر ديسمبر أقل نادي يشارك في 3 بطولات راح يلعب 6 مباريات، أقل نادي خلال 30 يوم.
صارت أن هي متعبة.
السيتي راح يلعب 9 مباريات،
هي متعبة جدا، وأحيانا تجي على
هنا نرجع
المداورة.
ما قاطعك، لكن نرجع النقطة أن الحين الطاقم الطبي كل ما تطور وكل ما صار عنده إمكانيات أكثر كل ما كان المردود على الفريق أعلى وأفضل
جدا. الطاقم الطبي يتحكم في بطولات الفرق والأندية.
صح.
الطاقم الطبي يتحكم في البطولات زي ما ذكرتك، لأنه في عدة لاعبين أصيبوا، ترى إصابات كانت يعني توقفهم. يعني عندك مودريتش أصيب إصابة قوية، لكن بعد الإصابة والتأهيل رجع وحقق 3 دوري أبطال أوروبا. عندك بوفون يعني جاءت إصابة في الكتف أو خلع في الكتف عام 2005 وبعدها رجع وحقق مع إيطاليا كأس. صح. العالم. عندك بوفون برضو أصيب في أسفل الظهر وفي العضلة الضامة والركبة، أصيب إصابات كثيرة لكن ورجع، هذه عام من 2008 إلى 2010 رجع بعدها سوى عملية جراحية برضو في الظهر، رجع بعدها حقق بطولات.
طيب احنا نرجع لموضوع ثاني اللي هو موضوع انه عندنا هنا في السعودية يا أخي نشوف بعض اللاعبين إذا جت إصابة يطلع برا يتعالج، ليش؟ مثلا يقول أنا بروح الطبيب فلاني بسوي عنده العملية هناك، ما راح أسوي هنا جوا في السعودية، أو راح أروح أسوي إعادة تأهيل هناك، ليش؟
خليني أقول لك شيء، بالنسبة للعمليات الجراحية الحمد لله للإصابات الرياضية أغلب العمليات يعني يسويها هنا في السعودية بنفس كفاءة اللي في الخارج. أحيانا بعض اللاعبين عنده معتقد أنه لا اللي برا أفضل، ما أقول لك عندنا كل شيء، لكن ممكن في بعض الإصابات معروفة عن دكتور أو دكتورة من 15 سنة أنه دائما اللاعبين يروحون فيها.
في دكتور في برشلونة مشهور في إصابة دائما اللاعبين يروحون له، إصابة
الرباط.
الرباط
إيه معروف،
دائما اللاعبين يروحون لبرشلونة يسوون العملية.
اللي سوى أعتقد سوى العموري،
سوى العموري وساني لاعب السيتي قبل فترة.
قابلته طبعا في مؤتمر في لندن.
أنا بجيك هذا للمؤتمر الحين اللي هو المؤتمر العالمي للطب الرياضي المقام على ملعب ومبلي بالعاصمة لندن. هذا عام كم؟
هذا قبل رمضان طبعا، هو المؤتمر يقام سنويا، العام كان في لندن، قبلها سنتين في برشلونة في إسبانيا، فمؤتمر عالمي كل الطواقم الطبية في الأندية العالمية موجودة.
كم كان عندنا من السعودية في هذا المؤتمر؟
المؤتمر الأول خليني أتكلم كحضور، المؤتمر الأول أتذكر يمكن كنا أقل من 10. المؤتمر الثاني أنا شوف أنا حضرت 3 الأخيرة، اللي حضروا معي المؤتمر الأول ما حضروا المؤتمر الثاني، واللي حضروا الثاني ما حضروا معي الثالث. والقادم بعد سنة تقريبا. أنا أحرص أني أحضرها لأنك تواكب، أحيانا في أشياء مكررة صح، لكن لازم أنك تواكب العالم.
المفروض مو أنت تحرص، المفروض الأندية هي اللي تحرص رسالة بعثة من عندها من الأندية، لأن هذا مؤتمر عالمي.
صح.
في خبرات
الأندية. أنا بالنسبة لي نادي الشباب دعمني في المؤتمر الأخير أني أطلع فيه في لندن.
ما طلع معك أي طبيب من أي نادي آخر في المؤتمر الأخير؟
أتذكر أعتقد أني شفت طبيب النصر اللي في الموسم الماضي قابلته هناك.
ممتاز. ممتاز. يعني مثل هذه المؤتمرات صراحة مهمة
جدا
جدا مهمة. أنا قريت عنها أمس وطلعت يعني على الأسماء الموجودة، يعني من أشهر أطباء في العالم في الإصابات الرياضية موجودين في المؤتمر،
هم اللي مؤلفين الكتب يعني بالضبط. أو أطباء الأندية مثلا يعطيك خبرة نادي برشلونة مع إصابة معينة، خبرة نادي تشيلسي بايرن ميونخ. أنت لما تجي توفر للطاقم الطبي كل النجاحات تأكد 100% أنك راح كأنك جايب مدرب ممتاز، كأنك جايب صفقة لاعب، فهذه الطاقم الطبية بتفرق معك.
كم قاعد المؤتمر يوم تقريبا؟
هي كل المؤتمر 3 أيام، حتى 3 سنوات كاملة كانت 3 أيام المؤتمر، في ورش عمل كثيرة. من أهم الأشياء في المؤتمر أحيانا المعلومة الطبية أو المعلومة، يمكن أنا حضرت 3 سنوات الماضية فتتكرر في بعض الأشياء، لكن في أشياء أسمى وأكبر منك بس تحضر تأخذ معلومة طبية، في كيف أنك تكون قاعدة يعني علاقات مع الأطباء في الأقسام الثانية أو في الدوريات الثانية. عندي علاقة الآن مع أسماء كثيرة من الأخصائيين من إسبانيا، من دول ثانية، بعضهم حتى عرض أنه يجي لو في أي فرصة عندنا، أو حتى أنا لو في أي فرصة لي عندهم أنه ممكن أنك تروح نادي معين.
صراحة فرصة هنيك 3 سنوات، إن شاء الله الرابع والخامس والسادس
بإذن الله،
وإن شاء الله يجي عندنا هنا بالرياض يصير، ليش
بإذن
لا
الله.
شكرا لك ثامر الشهراني، حلقة كانت جميلة، كلمة أخيرة ممكن تقدمها لأي شخص ممكن يسمعك غير الرياضة، أي كلمة حاب توجهها لأي شخص طبيعي يعاني من أي إصابة تعرض لها عجزان لا يروح للمستشفى؟
طيب خلني أقول لك، بجي في موضوع كذا في قلبي وفي داخلي لما نجي نتكلم عن تقريبا 45 مرض مزمن وغير معدي ممكن تصاب فيه بعد سن 35 لو كنت إنسان خامل أو لو كنت إنسان ما تمارس الرياضة ممكن تصاب فيه. كيف أنك تسوي وقاية من 45 مرض وممكن أكثر، من ضمنها هشاشة العظام، الاحتكاك، السمنة، أمراض السكري، أمراض السرطان بأنواعها، لك فيني وياكم شرها، أمراض القلب، أمراض كثيرة تقدر تسوي فيها وقاية وتوقف والعمر باقي قدامك إن شاء الله. الرياضة، الحركة، سوي الرياضة اللي تبيها، ما أقول لك سجل في الجيم، خذ لك دراجة،
هي العمل الرياضة مهيئة الآن الطرق للمشي،
سوي اللي تبي، أي رياضة تحبها وتحس أنك بتستمر فيها سوها.
شكرا لك ثامر، حلقة جميلة ممتعة ومثرية صراحة،
استمتعت معكم
كثيرة. شكرا لكم مستمعين الكرام في الحلقة 11 من بودكاست بعد 90، نلتقيكم بإذن الله الأسبوع القادم مع ضيف جديد معي أنا نواف القيه. شكرا لكم.